الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يجري معناه العاديون ولا يجرون الا الظالمون. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته المعصومين. السلام عليكم اجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. ابدا من هذا اليوم بدراسه دراسه علماء العالم الذي اخترته من بدري بدراسه سيرته هو العالم العظيم شيخ البهاء رضوان الله تعالى. أكرر ما ذكرت في المرة الأولى أني أود أن تتولى بعض الأخوات كتابة هذه الدروس بشكل دقيق كي يستفاد منها فيما بعد. في مخراج علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم يخشع الإنسان عندما يجد هذه العظمة التي لا نظير لها بالتأكيد في أي اتجاه فكري في أي دين من الأديان على اختلافه. الشيخ البهائي رضوان الله عليه علم من اعلام الدنيا نابله من نوابل الفكر الانساني، وهو عظيم من كبار علمائنا الموفقين جمعت فيه الافضال تشابها متشبها بذلك لمولى المؤمنين امير المؤمنين سلام الله عليه. الشيخ البهائي كان عالما وكان حافظا وكان جاهدا سائحا في المجال العلمي. لم يقتصر علم الشيخ البهائي على نوع واحد من أنواع العلوم على نمط واحد من أنماط المعرفة. كان عالما في الفقه، عالما في الكتاب، في الرياضيات، في الهندسة، في الأصول، في النحو، في الحكمة، في البلاغة، في كل هذه الأمور كان عالما. وحتى في الطب كان يعرف على الأقل آراء ابن سينا كما نجد في بعض قصص سيرته. هذا الإنسان العظيم كان قبل كل شيء جاهلا، وسنجد عندما نستعرض سيرته أنه ترك الحكم ليتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى وساح في الأرض 30 عاما ثم رجع واستقر في أصفهان كما سيتبين لنا من استعراض سيرته المباركة. شخصية الشيخ البهائي إذن كانت شخصية ذات أبعاد متعددة. نجد أن بعضنا يعرف شيئا عن الرياضيات يقتصر على هذا الشيء ولا يحاول أن يطلع على مجال آخر من مجالات المعرفة. يعرف شيئا في مجال الأحكام الشرعية الفقه لا يتعدى ذلك إلى مجال آخر. الشيخ البهائي لم يكن من هذا النمط في مجال العلم وفي كل مجال. كانت شخصيته ذات أبعاد مميزة مترامية الأطراف، وكان مع ذلك متواضعا قمة في التواضع. رأى أحد العلماء المصريين شيخا كبيرا من شيوخ مصر آنذاك يحترمه كثيرا، قال له: يا مولانا، لماذا تحترمني وأنا درويش فقير وأنا درويش فقير؟ قال له ذلك العالم: لأني شممت منك رائحة الفضل. طبعا في ذلك الوقت كان الشيخ البهائي متنكرا، عندما ساح 30 سنة لم يكن في فيه العلماء، ترك فيه العلماء وترك الفضل في أصفهان، كانت في يده مشيحة الإسلام، وساح في الدنيا لأن تهذيب النفس أهم من الحكم ولو كان حكما للدنيا بأسرها. عصر الشيخ البهائي في ذلك العصر كانت الحكومة الصفوية في إيران في قمتها في ذروتها. الشاه عباس الكبير الصفوي كان يحكم إيران، وكان هذا الشاه فيه نسبة كبيرة من التدين، حتى قيل عنه أنه أشقى الملوك وأورع الملوك. سلم مسيحة الإسلام الشيخ البهائي، وبشكل عام في تلك الفترة كان علماء من لبنان يتولون مسيحة الإسلام في إيران. كان والد الشيخ البهائي قد تولى مسيحة الإسلام في قزوين، وبعدها تولى والد الشيخ البهائي مسيحة الإسلام في مراهرات في أفغانستان. وكان والد زوجة الشيخ البهائي الشيخ علي المنشار وهو عامل لبنان جبل عامل كان قد تولى مسيحة الإسلام العامة في أصفهان، بعده تولى مسيحة الإسلام الشيخ البهائي. ومسيحة الإسلام هذا الاصطلاح هو أشبه ما يكون بقاضي القضاء وأعلى، يعني الرئيس الأعلى، المرجع الأعلى للطائفة، شابه هذا اللقب المرجع الأعلى للطائفة كما هو متعارفنا. هذه نبذة مختصرة عن الشيخ البهائي رضوان الله عليه كمدخل لدراسة سيرته. من هو الشيخ البهائي؟ اسمه محمد ابن الحسين ابن عبد الصمد إلى آخر السلسلة التي تنتهي إلى الحارث الهمداني من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. لابد أن بعضكن على الأقل سمع شعرا منسوبا لأمير المؤمنين عليه السلام. الشعر أوله: يا حارث الهمدان، من يمت يرى من مؤمن أو منافق قولا. يعني الأمير سلام الله عليه في هذا كلام المنسوب له يقول ان كل انسان يموت يرى امير المؤمنين امامه، وهذا امر ثابت. الانسان المؤمن عند الاحتضار يرى امير المؤمنين، والانسان الكافر يرى امير المؤمنين عليه السلام. طبعا لهذا الكلام مجال اخر. الحارث الهمداني هو الذي ينسب هذا الشعر لأمير المؤمنين في حقه، ولكن الحقيقة كما يبدو أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يقل هذا المعنى شعرا للحارث الهمداني، وإنما قاله نثرا ونظم هذا الشعر أحد شعراء أهل البيت المشهورين وهو الشيخ حميري. الشيخ البهائي ينتهي نسبه إلى الحارث الهمداني الذي يريد أن يكتب النسب كما هو: محمد بن حسين بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن الحسين بن صالح الحارث الهمداني. محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن الحسين بن صالح الحارث الهمداني رباعي نسباع نزيل أصفهان. الهمدانيين جماعة الهمدان قبيلة الحارث الهمداني، القبيلة التي ينتمي لها الشيخ البهائي رضوان الله عليه من القبائل العربية المعروفة بشدة ولائها لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني نجد أن الهمدانيين كانوا أكثر الناس ولاءً وأشدهم تأييدا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى قال الشاعر أحد شعراء البحرين اسمه الشيخ جعفر الخطي، يقول في شيخ البهائم يقول أجداده، يقول له بالشعر: فيبنى الأولى أثنى الوصي عليهم، فيبنى الأولى أثنى الوصي عليهم، بما ليس تثني وجهه يد إنكار، بفتين إذ لم يلف من أوليائه، وقد عض ناب للوبا غير فرائي، وأبصر منهم جن حرب تهافت إلى آخر الأشعار. محل الشاهد أن حمدان كان لها في فقين، وعبد الفقين كانت المعركة محل اختبار إيمان المؤمنين وانحراف المنحرفين، فكان للهمدانيين موقف رابط الجأش قوي الوقوف وقوف البصيرة، والشاعر يثني على ثباتهم في هذه المعركة. ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في الهمدانيين: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. الشاعر هنا يضمن الأبيات التي قرأت منها بعض الأبيات القول المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام، فيقول: فقال وقد فاضت هنالك نفسه رضا، وأقرأ عينه أي إقراري، فلو كنت بوابا على باب جنة كما أصبحت عنه صحيحات آثاري. منبت الشيخ البهائي ومعدن الشيخ البهائي هو هذا المعدن الهمداني. ومن العجيب أن الشيخ البهائي إلى الآن يوجد من السنة من يعتقد أنه سني، ويوجد من طبع كتابه الكشكول مشهور الشيخ البهائي وأسقط منه كل شيء يدل على تشيعه. والسبب أن الشيخ البهائي كان في عصر كان جميع علمائنا الأبرار لا يستطيعون إظهار منهجهم. مثلا الشهيد الثاني الذي كان والي الشيخ البهائي ملازما له، الشهيد الثاني درس في بعلبة المدرسة النورية، موجودة آثارها الآن المدرسة النورية اللي درس فيها الشهيد الثاني مقابل قلعة بعلبة، بل القلعة في شارع بين القلعة وبين قسم من الآثار، بآثار مقابل القلعة، الآثار هذه آثار مسجد والمدرسة النورية التي درس فيها الشهيد الثاني. الشهيد الثاني كان يدرس في هذه المدرسة المذاهب الأربعة، ولم يكن يستطع أن يدرس مذهب أهل البيت، كان يتعامل مع مذهب أهل البيت على أساس تقية، الشخص الذي يطمئن له يدرسه المذهب الحق. مرت فترة عصيبة كان كثير من علمائنا لا يستطيعون أن يتظاهروا بمذهبهم الحق، وفي هذا المجال فقط دامية ومؤلمة جدا. ولد الشيخ البهائي رضوان الله عليه في بعلبة سنة 953 للهجرة بتاريخ 17 محرم. لماذا ولد في بعلبة؟ المصادر غير واضحة في هذه النقطة. منهم من يقول إن أباه وأمه يعني أهله كانوا رايحين زيارة، وعندما وصلوا إلى بعلبة بقوا فيها أياما فولد في هذه السنة. ثم رجع به أبوه إلى سبع وبقي طفولته وبداية مراهقته، يعني ابن 19 سنة ظل في جبل عامر ثم انتقل مع أبيه إلى إيران. ويحتمل أن يكون استقر والد الشيخ البهائي فترة من الزمن سكن في بعلبك. المهم أن ولادة الشيخ البهائي في بعلبك بتاريخ 17 محرم سنة 953 للهجرة. بعد أن استشهد الشهيد الثاني، مثل ما قلت لكم والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد كما هو من العلماء الكبار ودراسة تاريخه تستحق درسا مستقلا. الشيخ حسين بن عبد الصمد والشيخ البهائي كان ملازما للشهيد الثامر رحمه الله عليه، وهو الذي ينقل عن الشهيد الثاني بعض الامور الهامه. الشهيد الثاني قتل على طريق سين مارك. الشهيد الثاني هو والشيخ البهائي من نفس المكان الذي قتل فيه الشهيد الثاني مارك. فبيقول له الشهيد الثاني لواجه الشيخ البهائي، بيقول له في هذا المكان سوف يقتل رجل ذو شأن، جنة الإنسان مهم في المكان. وجنب الشهيد الثاني وبيصلي ركعتين في نفس المكان الذي قتل فيه فيما بعد. كان والد الشيخ البهائي مرافق وملازم لشهيد ثاني، وبعد فترة كل منهم استقر في مكان. بعد مقتل الشهيد الثاني صار الوضع الضمط أسنى، اعتبار كانت محكومة للأتراك، وضع حساس جدا. قرر والد الشيخ البهائي أن يسافر إلى إيران، اعتبار إيران كان في حكم فطول، كان بعده في بداية الحكم فطول، في مجال التحرك والدراسة بشكل أكبر بكثير مما كان هناك مع حكم. سافر والد الشيخ البهائي إلى إيران، وكان طبعا ابنه مع عمر 16 سنة كما ذكرت لكم. استقروا في قزوين، بلد في إيران اسمها قزوين، كانت مركز الفصل الفصل، وكانت كذلك مركز الحوض العلمي على مذهب أهل البيت عليهم السلام. في تلك الفترة مين كان الشخص العالم اللي له سمعة كبيرة في إيران؟ كان الشيخ علي المنشار العامل. الشيخ علي المنشار العامل بيعرف والد الشيخ البهائي، فتسلم والد الشيخ البهائي مسيحة الإسلام في قزوين بعد مدة انتقل في أفغانستان كما ذكرت في الخلاصة. ظل الشيخ البهائي في قزوين يتابع دراسة العلم. أي واحدة من الصور عن طريق الشيخ البهائي تجد في المصادر أشعار كان ينظمها الشيخ البهائي في شوقه لأبيه وتمنيه أن ينتقل إلى أراد وهي في أفغانستان. بعد أن انتقل إلى أراد واستقرت فيها فترة من الزمن، بعد قزوين وهراد استقر الشيخ البهائي في أصفهان. توفي والد زوجته الشيخ علي المنشار، كان طبعا طاير الصاد، والشيخ البهائي كان طاير مستواه العلمي مستوى جيد، فتسلم مشيخة الإسلام بدلا من عمه الشيخ علي المنشار. زوجة الشيخ البهائي كانت عالم فقيها تتولى تدريس النساء، شهيد مطهر يعبر عنها بكلمة فقيها، وكانت تتولى تدريس النساء. أبوها الشيخ علي لم يكن عنده ولا ولد غيره، كانت وكيل عن والدها، ولذلك ورثت مكتبة أبيها، وهذه المكتبة الضخمة استفاد منها الشيخ البهائي رضوان الله عليه، وهو أهل ومحل لهذا النوع من الاستفادات. عندما تولى الشيخ البهائي رضوان الله عليه مشيخة الإسلام، أصبح محورا أساسيا في الدولة الصفوية. حتى تعرفوا شو كانت مكانة الشيخ البهائي التي تركها وآثر السياحة في بلاد الله عليها، خلينا نكون في جو أو متذكرين جيدا المحقق الكرك. المحقق الكرك عالم من علماء الكبار من كرك حمص الزحلة، ذهب إلى إيران. الشاب في زمانه قال له يا مولانا أنا أستشهد، أنا أبقى في الحكم لأن الحكم لي، الحكم شرعا للفقيه، ولا يجوز لأي شخص كان أن يتولى قيادة يتولى زعامة بدون إجازة من الفقيه شرعا منه. قال له مولانا أنا ما بقدر ظلمي الملك لأن الحكم إلي. شو السبب يا دكتور؟ شو السبب؟ دكتاتورية علماء؟ لا، السبب انه لمن الارض ومن فيها؟ لله الواحد القهار. لإله ولاية على الناس هو الله سبحانه وتعالى. ما في إنسان في الدنيا يستطيع أن يتأمر على شخصين، على شخص واحد، بدون إجازة من الله، من رب هذا الشخص أو رب هذين الشخصين سبحانه وتعالى. الولاية لله ولمن يعينه الله مباشرة أو بواسطة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت أكثر مرة من الضروري تكرار هذا المفهوم، الرسول معين من قبل الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام معين من قبل الله، ومن قبل الله فالواسطة عن طريق الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى أئمتنا كلهم منصوص عليهم من الرسول صلى الله عليه وآله. والفقيه الجامع للشرائع نص عليه الإمام المنتظر والأئمة الآخرون وبعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. بالنسبة للعلماء، العالم بالله كما ذكرت في حديث سابق العالم بالله، الناس الذين هم حجة الله على خلقه في عصر غيبة الحجة المنتظر عند الله تعالى رجل الشريف، هؤلاء لهم القيادة. أي التزام بأمر مخلوق بدون إجازة من الفقيه لا يبرئ للذمة، والإنسان مسؤول عن هذا الالتزام يوم القيامة دون شك. الآن في إيران رئيس الجمهورية ينتخبه الناس، ولكن لا يصبح رئيسا للجمهورية بشكل شرعي وقانوني إلا إذا الإمام القائد حفظه الله قال له نقصدك رئيسا للجمهورية. يعني الناس لهم الحق أن يبدوا رأيهم، يقولون نحن نريد فلان. الفقيه الجامع للشرائع إذا أمضى مشورة الناس، شاور الناس، يصبح تشاور الناس واختيار الناس يصبح شرعيا. إذا لم يمضي الفقيه لا يكون شرعيا أبدا، لأن الخيط الاتصال بين الناس والله سبحانه وتعالى يكون مقطوعا بهذه المسألة. نحن لا نهمل رأي الناس، ولكن الاعتماد المطلق على رأي الناس أيضا خطأ، لأن كثيرا ما تتحكم الأهواء ولا يكون الوضع الذي يصل إليه الناس كريما. المحقق الكردي قال للملك الذي قال له أنا أسجل، قال له ابقى أنت في الحكم وأنا أبيع الحكم. وأول من أمر بإقامة صلاة الجمعة في إيران هو المحقق الكردي ابن كردون. كردون طبعا بين قوسين كان ذا تاريخ كبير جدا، بس مزق تاريخها كما مزق تاريخنا ومزق كرامتنا المارونية السياسية واحتجاج المارونية السياسية في هذا البلد. قبل فترة في أحد القضاة في منطقة زحلة اكتشف وجود 15,000 دلم من الأوقاف الشيعية الممزقة والمباعة في منطقة كرج نور وزحلة. في منطقة الشورى 5,000 دلم من الأوقاف الشيعية الممزقة والمباعة، وكل تاريخنا في لبنان ممزق على غرار 15,000 دلم و65,000 دلم. مسجد جنزين صاير حديقة الآن، مسجد جنزين اللي كان منبة العلماء، بينما كنائس المسيحيين بعد هذا في مناطقنا قائمة، ومع ذلك أن نحن رجعيين وهم متقدمين. هن بس يتعايشوا معنا، نحن بدناش نتعايش معهم. قال المحقق الكركي لملك اصفهان ابقى انت في الحكم وانا ادير الحكم، وفعلا كان ذلك. مشيحة الاسلام كان لها هالمستوى، هذا مستوى انسان يدير الحكم في البلد. ملك ايران زمن المحقق الكركي يفضل امر للمحقق الكركي للناس، يعني حول المحقق الكركي يقول لهم من يعزله الشيخ لا ينقض ومن ينصبه الشيخ لا يعزل. يعني إذا عزل شخصاً لا ينصف في وظيفة ما يتوظف، وإذا الشيخ وظف إنسان ما حدا يشيله إلا الشيخ إلا المرجع. شيء ابن البهائي رضوان الله عليه عندما تولى مسيحة الإسلام كان له هذا الوضع، بل يمكن القول أن وضعه كان أقوى باعتبار خصوصيات الشيخ البهائي. الشيخ البهائي كما تعرفون من خلال تعاصيرته كان إنسانا، ما أدري إذا أمكننا أن نجد له نظيرا في تنوع معلوماته وزهده وورعه بعد المعصومين عليهم السلام. هو نافذ من النوافذ على الأقل الذين يقل نظيرهم. تولى مشيحة الإسلام وبقي فيها إلى أن بدأ رضوان الله عليه يدرك أن المسألة الأساسية للإنسان بدأ تنمو، كان يريدها، بدأ يميل إلى أن يترك كل شيء من أجل المسألة التكلفية التي هي تنظيم النفس. ويبدو أنه اطمأن إلى أن إدارة شؤون البلد ستستمر في القضية، وإذا ليس من المعقول أن شيخا عظيما كالشيخ البهائي يترك العمل من أجل العبادة إذا كان العمل سيصاب بانتفاخ معين. بالتأكيد كان مطمئن إلى أن وضع البصر سيستمر بشكل جيد، ولذلك قرر أن يترك البصر. وفعلا لبس ثياب التراويح لدي السياح وخرج إلى الحج وبقي 30 سنة يطوف البلاد، وله في هذه الفترة قصص من المؤسف كما يذكر سيدنا المرحوم السيد محسن الأمين رضي الله عنه، من المؤسف أن الشيخ البهائي لم يدون رحلته وما جرى معه في هذه السياحة، وإلا لكان ذلك كتابا عظيما. فمثلا الآن نشوف رحلة ابن بطوطة تاريخ ابن زبير، الناس اللي رحل سافر من بلد إلى بلد وكتبوا مذكرات فيها فوائد عظيمة. الشيخ البهائي الشيء الذي وصلنا عن سياحاته شيء مهم جدا، لو كان كاتب كل شيء كان وضع أحسن. أنا بذكر أنه في عالم آخر سني فعل ما فعله الشيخ البهائي رضوان الله عليه، عالم سني كبير آثر أن يترك كل شيء ويتفرغ لتجديد نفسه. وكذلك ننقل قصص شبيهة عن بعض علمائنا الآخرين. من جملة هذه القصص عن غير الشيخ البهائي رضوان الله عليه، قصة حدثت في زمن الشيخ الأنصاري، في المنطقة الأنصاري، يعني حوالي القرن، قبل حوالي قرن وأقل من قرن. كان عند الشيخ منطقة الأنصاري في النجف طالب من أذكى طلاب، وعلميا متين وخلقيا متين. ذات يوم يصل خبر إلى الشيخ الأنصاري أن فلان ترك النجف ولا نعرف من ذلك، فجأة لم يستشر أحدا، ترك النجف والظاهر أنه ذهب إلى إيران. يكتب شيخ منتظر الأنصاري لأحد علماء طهران بأنه في فلان الفلاني هو عالم مهم جدا، ويبدو أنه آثر تلك الدراسة لأسباب، فأرجو أن تبحث عنه وتكرمه لك. هذا العالم في طهران بظل تكتب يدور على هذا العالم الثاني اللي سافر للمدن، هذا العالم وين راح؟ راح لطهران، درس زي العلماء، لبس ثياب عجيب، قال يدور على الشغل. فلقى انه في احد التجار بحاجه لعامل، فارسل عنه، ما حدا عارفه انه عالم كبير، يشتغل له شأنه، يريد ان يبتعد عن كل امر يجعله مرائيا، والخدمه للناس لا بد ان ياخذها من اي طريق. تجني على مستوى الحكم ما شابه كيف أنه في ناس مطبقين للمسألة وعادة مسألة الحكم وأشباهها لأجلها تسقط الرؤوس وتنطيح الأيدي يعني أكثر ما يتنافس الناس على أن الشيء فعادة هل يكون في نقص في المسألة تكون حاجة أن الإنسان ينجو بدينه طريقة العامل لمحل هذا الشيء أثناء الدرس هو اللي قاعد العامل أعمل من اللي عامل قبل أثناء الدرس شاف أنه في مسألة يعني الكلام اللي عجل فيه مصطابة سأل هذا مولانا السؤال رد اللي قاعدين المشايخ قالوا شو بدخلك أنت يا سيد هو سيد بس يعني إزاي بالسيد بس حط خبر أكلم شو بدخلك العامل اللي عم بدرس شاف الكلام اللي عم يحكي هذا كلام منطقي معقول قال له عم عملته كلامه صحيح صار يخرج يعطي معه شاف عالم حكي حكي عالم مش انسان عالم قال له مين انت من اي بلد؟ قال له مكان فلان قال له شو اسمك؟ قال له فلان قال له فلان كثر عم دور عليه فقام من مكانه واعطانا صار تكلم عليه واجلسه وجلس بين يديه اجلسه مكان وجلس بين يديه في هالاثناء التاجر دعوه السيد اللي بعته لعبد العالم وما له العادة إنه يتأخر أبداً لأول مرة يتأخر فخرج في أثر عم دور عليه إلى أن وجده في بيت العالم الطهران فأنت جوا الشيخ العالم قاعد قدامه مرات قاعد قبل المجلس أن عجيب الإنسان بلا حياة أن فأنت جوا قبل ما يشوف العالم بدأ الشر بدأت عندك ومن حتى للعالم في الأنظر قال له مولانا هيك قالوا له هذا هو السيد ففي إصرار من العالم الطهراني بيقبل هذا العظيم أنه يدرس في مدرسة المروي المدرسة الموجودة في عند الطهران يتولى التدريس فيها ويدرس الأمور من العالم الطهراني يتولى كل الأمور يا ترى النوع من العمل الملفت ممكن يشتغل هو لكن العاقل لا يستطيع ان يسير الا في هذا الاتجاه لان الدنيا وما فيها شو قيمه الحكم لو مرضنا ان الانسان اتيح له ان يحكم الكون لاسره هذا الحكم شيء اعتدالي مثل المنام ما دام الدنيا كلها رايحه فحكم الدنيا كلها رايحه الشيء اللي رايح الشيء اللي بيفهم ما له قيمة حقيقية يعني لو فرضنا واحد حصل حسن مقابل حكم الدنيا كلها الحسن بالفضل بس الدنيا كلها وحكمها رايح الإنسان العاقل اللي يشوف إنه في 100 سنة 100 سنة رايح وفي خلود بالمقابل خلود ثاني يتعامل بالعلم اللي بتمشي هونيك بتعامل بالأمور اللي بتنفع هونيك في عنا شو معنى حقيقي واعتباري؟ في عنا أشياء هي حقيقية في أشياء مش اعتبارية مثلا إذا واحد إجا قال موجودين بأمور هذا القيام على الاحترام حقيقة القيام بدل على الاحترام ولا شيء اعتبار لا الناس كفروا اعتبروا هذا الشيء باطل مثل ما في بعض البلدان الاخرى نشوف انه الكلام يختلف الاعتبارات فيها مجال تختلف الامور الاعتباريه هي الامور التي ليس لها قيمه حقيقه لها قيمه بالباطل مثلا المال حقيقه له قيمه المال او اعتبارا له قيمه الجاه حقيقه له قيمه الجاه والله ظل زائل الوهم خيال يعني خير ان شاء الله فرضنا واحد ما حدش يحترم واحد بين الناس كلها تحترم هذا مش المهم المهم عندما يقف الناس كلهم كلنا نقف للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى المهم هونيك المحترمين وإلا لو فرضنا أن إنسان الدنيا كلها تقبل يديه ورجليه وتتبرك به، لكن هو عند الله مش قادر مش نظيف. أنا ملك وشيء عبث وفلم. إذن الدنيا وكل ما فيها أمور اعتبارية مش أمور حقيقية، أمور وهمية. شو معنى اعتباري ومش حقيقي ووهمي؟ معناها إنه بروح. كيف إنسان مثلاً نايم يشوف بالمنام أنه صار عنده عقل وعنده مثلاً أموال الدنيا، شو حاله هنا؟ بس بلاقي ما في شيء. هذا غنى وهمي مش غنى حقيقي. الدنيا هاي الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. كل المصاري الدنيا، كل الثياب الدنيا، كل الحلي والجواهر، كل الجاه قصر. حقيقة ما قالوا إيه؟ القيمة الحقيقية أن يكون الإنسان مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى، مش ظالم حدا. ليس عليه شيء من حق الله وليس عليه شيء من حق الناس. هذا إذا كان الإنسان مؤمن باليوم الآخر. إذا نحن مؤمنين بالآخرة بدنا نتعامل على أساس مفاهيم الآخرة. إذا مؤمنين بالدنيا فقط فالوضع جدا. الإنسان اللي بيؤمن بالدنيا فقط كل لحظة تمره صار كبيرة. الإنسان اللي مؤمن بالآخرة يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى ويتعامل بالموازين اللي عند الله. شيخ البهائي رضوان الله عليه من المنطلق ترك كل شيء ومضى إلى عالم في بلاد الله ليتفرغ للعبادة. الحديث عن الشيخ البهائي حديث طويل وما نفضل أن نتكلم بعدة لقاءات حول قصته، فحاول أختصر في هذا اللقاء نتحدث عن الأمور البارزة في الشيخ رضوان الله عليه. بعد أن باع فترة طويلة من زمن كنتم متابعين سنة رجع واستقر في أصفهان، ويبدو أنه في هذه الفترة ألف كتبه، يعني معظم كتبه على الأقل ألفت في الفترة بعد أن استقر في أصفهان. وإلا عنا مثلا ينقل أن كتاب الكشكول ألف في مصر، ويروى قصة عن تأليفه مفتاح الفلاح، لا بأس أن أذكرها لكم هنا. مفتاح الفلاح في أعمال اليوم والليلة، كتاب دعاء. أحد علماء أصفهان وهو قاضي قضاة أصفهان في ذلك الوقت، هو كان قاضي قضاة من شيخ البهائي المرجع، نعم، يرى في منامه شخصا يقول له امسك كتاب مفتاح الفلاح واعمل بما فيه. يقول رأى في منامه هذا الشخص، ما بيذكر من هو، بس يقول أحد الأئمة عليه السلام، أحد الأئمة المعصومين، قال في المنام لقاضي قضاة أصفهان امسك كتاب مفتاح الفلاح واعمل ما فيه. يقول هذا فاء الصبح مجتمع بحياته أنه في هذا الكتاب. طالب أبو ليس العلماء عالما بعد عالم، فما حدا عرف كتاب مفتاح الفلاح. شيخ البهائي كان مسافر مع إنشاء في وقتها مع ملك صحوريين. عندما رجع من السفر راح إلى القاضي سأل الشيخ الأصفهاني، تعرف لك شيخ لابس مفتاح الفلاح؟ قال له رحمة الله عليه، في هذه السفرة ألفت كتابا اسمه مفتاح الفلاح، ولكني لم أخبر أحدا به حتى الآن أبدا، وما أعطيته لحدا حتى ينسى. منين عرفته أنت؟ قال له هيك شفت يعني أحد الأئمة عليهم السلام بيقول لي انسى كتاب مفتاح الفلاح واعمل بما فيه. فبكى الشيخ البهائي رضوان الله عليه هذه عينيه من اهل البيت عليهم السلام فيه واهتمام بكتابه وماله. بكى واعطاه الكتاب، فكان هذا القاضي اول من نسخ كتاب مفتاح الفلاح، وهو كتاب موجود في الاسواق وضروري ان يستفاد منه. الشيخ البهائي اكثر كتب والفها في هذه الفتره بعد ان عاد من سياحته. كذلك بعد ان رجع من السياحه كان له مقام كبير جدا. هذا الشيء بدل انه مش انه مثلا حكم فنزلت أسهم بالحكم سياسيا مش تعتزل، لا يعني لما رجع من السياحة 30 سنة رجع نفس المكان اللي كان فيها سابقا. استقر في أصفهان وكان يميل إلى السياحة من سنين، ولكن المنية وافته وتوفي رحمه الله عليه سنة 1030 في الهجرة أو 1031 في اختلاف. صلى عليه تلميذه والد صاحب كتاب البحار، كتاب البحار الأنوار مألفه المجلسي، يقولوا المجلس الثاني بيو اسمه المجلسي والأول كبار علماء كمان، كان تلميذ الشيخ الوهاب، والد صاحب البحار كان تلميذ الشيخ الوهاب. صلى عليه شارك في الصلاة على الشيخ البهائي 50,000. ثم نقل من أصفهان إلى مشهد، يعني حوالي 1400 كيلومتر في ذلك العصر ينقل، ودفن في داره في مشهد بجوار الإمام الرضا سلام الله عليه. الآن الشخص الذي يدخل إلى حرم الإمام الرضا سلام الله عليه من جهة شارع طهران يمر بمدار، هو مدار الشيخ البهائي رحمه الله عليه، مثل ما الفر العام كمان من علمائنا الكبار من مشهر بالأصل مدفون في مكان آخر في حرم الإمام الرضا سلام الله عليه. إذن ولد الشيخ البهائي في 1953 وتوفي في 1030 أو 1031 على اختلاف الروايتين بالنسبة لوفاته. الدروس من حياة الشيخ البهائي رضي الله عليه دروس كثيرة جدا. مختصر الكلام حول الدروس التالية: أولا ضرورة وحدة الحوزات العلمية والجامعات. من الأمور اللي بارز للشيخ البهائي إنه كانت علومه من النمطين، العلوم اللي هلأ نسميها عصرية والعلوم الدينية.